الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه وحده سبحانه وتعالى نستعين. ثم أصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. أيها الأحبة، كنا تكلمنا فيما سبق عن المستوى الأول الذي ذكرنا لكم أنه موجه إلى عموم المسلمين، وأن المقصود منه أن نكون من أهل القرآن وأن نكون من أهل الله عز وجل، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأن نكون أيضا من طلاب شفاعة القرآن في يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. وتكلمنا عن المرحلة الأولى التي لا بد منها لمن أراد أن يكون حقيقا بهذه الأوصاف العظيمة، أن يحدد بدءا بماذا يبدأ من كتاب الله عز وجل قبل أن يدخل في هذا الكتاب العظيم المتين الشديد الكبير. لا بد وأن يحدد بأي شيء يبدأ، هل يبدأ بقصار السور أم بطوالها، هل يبدأ بالسور التي تكلمت عن مسائل الحلال والحرام أم يبدأ بالسور التي تكلمت عن الوعد والوعيد. ذكرنا لكم من كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طرائق أهل العلم بل ومن طريقة القرآن في تنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الذي ينبغي للمؤمن إذا توجه إلى كتاب الله عز وجل توجها يكون فيه تدبر، يكون فيه تأمل، يكون فيه تفكر، أن يكون هذا أول ما يكون في سور المفصل، في سور المفصل، لأنها هي التي تكلمت عن الوعد والوعيد، عن الجنة والنار، عن اليوم الآخر، عن ما يترتب على أعمالك في هذه الحياة الدنيا سواء كانت صالحة أم كانت على الضد من ذلك. فإذا كان الأمر على هذا النحو فقد أيضا قدمت نصيحة من نفسي بحكم تجربة سابقة مع كتاب الله عز وجل في بيانه للنفس أولا ثم للناس، أن مما يناسب أن يطرح على عموم المهتمين بكتاب الله عز وجل أن يكون البدء بجزء عامة، لأن هذا الجزء قد حوى أغلب ما جاءت الشريعة في أول أمرها بتقريره وبيانه وتوضيحه بل وتأكيده والنص عليه، على أنه لا بد للمسلم قبل كل شيء أن تتأصل هذه الحقائق التي جاءت في هذا الجزء العظيم قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الحقائق الأخرى وإلى الأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها أو نهى عنها سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك وحصل الاتفاق على هذا الأمر من جهة بأي شيء نبدأ، عندئذ لا بد وأن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهذه المرحلة مبنية على المرحلة الأولى ولا بد منهما جميعا. فإذا قطعنا الشوط الأول سندخل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأمر الآخر، وهو لا يقل أبدا عظمة وشأنا وقدرا وأهمية عن المرحلة الأولى، لا يقل عن ذلك أبدا، ولكن الثاني مترتب على الأول. فإذا حددت واخترت بماذا تبدأ به من كتاب الله عز وجل، إذن فاعلم يقينا أيها المؤمن، أيها المبارك، أيها الموفق، يا من تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، اعلم يقينا أن المرحلة الثانية التي ينبغي لك مع كتاب الله عز وجل هي التأني في القراءة وترك العجلة المذمومة. نعم، التأني في القراءة وترك العجلة المذمومة عند تلاوة القرآن. إذا اخترت ما اخترت من كتاب الله عز وجل ومن سور المفصل لتكون خليلة لك، لتكون صاحبة لك، عندئذ لا بد وأن تقرأ ما اخترت. ولنضرب مثلا أنك اخترت مثلا سورة تبارك، فعندئذ إذا قرأت هذه السورة فلا تقرأها قراءة عجلة، ولا تقرأها قراءة فيها سرعة مذمومة وعجلة لا يريده الله عز وجل منك في هذا الموطن، وإنما لا بد وأن تكون القراءة قراءة متأنية، قراءة مترسلة، قراءة فيها ترتيل وفيها تدبر وفيها تفكر وفيها تكرار للآيات التي تظن أن فيها حياة لقلبك. لا بد من ذلك إذا أردت أن يكون هذا القرآن هو خليلك، هو صاحبك، هو شفيعك في يوم القيامة. إذن فالمرحلة الثانية بعنوان التأني في القراءة وترك العجلة المذمومة عند تلاوة القرآن. هذه المرحلة أخذت من عبارة مشهورة ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فأصل هذه المرحلة مأخوذة من كلمة مشهورة جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناولها الأئمة من بعدهم، وهذه الكلمة هي الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن. وهذه العبارة بهذا النص قد جاءت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت عن عبد الله بن عمر، وجاءت عن عبد الله بن جندب رضي الله عنهم أجمعين، ونقلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بل ونقلها من قبله من الأئمة، وكذلك ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في عدد من كتبه، وغيرهم ذكروها في كتبهم بيانا لأهمية هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الإيمان يجب أن يستقر في القلوب قبل القرآن. وسيأتي شرح هذه العبارة، سيأتي شرح هذه العبارة لأنها قد تشكل، وهل الإيمان شيء مستقل عن القرآن؟ لا، ليس القرآن غير الإيمان، ولا الإيمان غير القرآن، وإنما هما شيء واحد. ولكن أراد السلف رضوان الله عليهم أجمعين أن يبين لك الوسيلة لمن أراد أن يستقر الإيمان في قلبه، ما هي الوسيلة، ما هي الطريقة، ما هو المنهج لمن أراد أن يكون عظيما في إيمانه، قويا في يقينه، راسخا في اعتقاده بربه. لا بد وأن يكون الإيمان قبل أن يأتي القرآن، وسيأتي هذا مبينا من كلامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. ولذا قال حذيفة ابن اليمان رحمه الله كما في الصحيحين ورضي الله عنه، وهو يحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وأنا أريدك أن تنتبه لهذه القضية المهمة التي يحكي فيها حذيفة ابن اليمان ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتك ولا يغيب عن ذلك أن إنما نتكلم عن مسألة سبقت الإشارة إليها، وهي كيف أثر القرآن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يؤثر فينا كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، وهذا الذي نريده. نحن لا نريد أن نعلو فوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننال درجة لم ينالوها رضوان الله عليهم أجمعين، لا وكلا، ولا يمكن هذا أن يكون لأحد من الخلق كائنا من كان، فإنهم أعلى الناس إيمانا وأقواهم يقينا بربهم وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وبما فيه. ولذا إنما نسعى لأن نسير على دربهم. فاسمع إلى حديث حذيفة وهو يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ما هي الأمانة؟ فسرها العلماء رحمهم الله فقالوا: الأمانة أي الإيمان واليقين. الأمانة المقصود بها هنا في حديث حذيفة هي الإيمان واليقين، التام بكتاب الله عز وجل وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة أي هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا التصديق الكامل نزل في جذر قلوب الرجال بدءا، ثم جاء القرآن أي جاءت الأحكام من الحلال والحرام من الأوامر والنواهي في كتاب الله عز وجل، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هكذا كان موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلمهم لكتاب الله عز وجل. نزل الإيمان بدءا واستقر اليقين في أول الأمر، ثم جاء القرآن بأوامره ونواهيه فكان له أثر عظيم على هؤلاء الناس، فكانوا بل خير أمة أخرجوا للناس. ولذا أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: لقد عشت دهرا من عمري وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. هذا هو منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان أولا ثم القرآن. وقد بينت لك ما معنى الإيمان وما مرادهم بالقرآن هنا. لقد عشت دهرا من عمري وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. هذا هو المنهج الحق وهذا هو المنهج الصواب، وهذا الذي لا يمكن أن يهتدي إنسان كائنا من كان إلا من خلاله وبسلوك دربه وبالسير على منهجه. ولذا حكى هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم الكبير ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، حكى حال الناس بعد ذلك وكأنه ينظر إلينا في هذا الزمان. نعم والله، كأنه ينظر إلينا من مكان عال، ينظر إلى حال الناس مع كتاب الله عز وجل، ينظر إلى حال الناس مع الإيمان والقرآن. حال الناس الذين لهم اهتمام بكتاب الله عز وجل، أما من ليس كذلك فليس الخطاب معه هنا، وإنما الكلام عن حال كثير من الناس ممن لهم عناية بكتاب الله، أي عناية بتلاوة حروفه وقراءة ألفاظه. حالهم أن أحدهم يريد أن يتعلم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، فلا يسعى إلى الإيمان حتى يستقر في جذر قلبه، ثم بعد ذلك يتعلم القرآن أي يتعلم أحكام القرآن. لا، يعكس هذه المسألة. وانظر إلى كلام هذا الصحابي الجليل وهو يبين لنا حال الناس، يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم لقد رأيت رجالا، انظر إلى الحالة العكسية، إلى الخطأ في المنهج، إلى الخطأ في الطريقة في تعلم العلم وفي معاملة القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. شوف، يؤتى أحدهم القرآن أن يحفظ كتاب الله عز وجل، يحسن أن يقيم حروفه وألفاظه، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. لما خلط في المنهج، لما غير في الطريقة، لما أراد أن يصعد السلم من أعلاه، حصل له هذا النكس وحصل له هذا النقص، بل وحصل له هذا الخلل والخطل الكبير في طريقته مع كتاب ربه سبحانه وتعالى. يريد أن يؤتى الإيمان، ولكن كيف؟ يتعلم القرآن قبل أن يتسبب بالأسباب التي تجعل الإيمان يستقر في قلبه. وهذا المنهج ليس بصحيح أبدا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان المقصود والهدف المنشود في قلب امرئ وهو يقبل على القرآن، على أحكامه، على نواهيه، على ما يتعلق بالحلال والحرام منه ونحو ذلك، والإيمان لم يستقر في قلبه. والإيمان كيف يستقر؟ الإيمان يستقر في القلب بآيات الوعد والوعيد، بآيات اليوم الآخر، بآيات الذبر والنهي عن اقتراف الكبائر التي لها من الأثر كذا وكذا وكذا، ولها من العقاب كذا وكذا وكذا. هذه الآيات التي تبين لك أثر الإحسان وثوابه عند الله عز وجل، وأثر الإساءة وعذابها عند الله سبحانه وتعالى، هي التي تجعلك لما تستقبل الأمر والنهي تستقبله استقبال من يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا تاما. أما إذا غيرت فقد غيرت، وإذا بدلت فقد نكثت، تكون كالكوز مجخية. يأتيك العلم بعد ذلك، علم القرآن، فلا ينفعك ولا يهديك ولا يؤثر فيك. كيف يؤثر في قلب لم يتعمق فيه الإيمان، ولم تمتد شجرة الإيمان بجذورها في قلبه؟ هذا لا يكون أبدا. ولذا تأمل هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ووعوه وعيا كاملا تاما، وكان من هؤلاء عدد كبير من الأئمة رحمهم الله. سنأتي إلى ذكرهم في حال موقفهم من قراءة كتاب الله، كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف كانوا يقفون مع القرآن. ولكني هنا أردت أن أقدم لك مقدمة فيما يتعلق بلما لا بد وأن يكون من قراءتك ما فيه تدبر، ما فيه تأني، ما فيه ترك للعجلة المذمومة في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. لما هذا؟ لأن هذا مأخوذ من القاعدة المشهورة، وهي الإيمان قبل القرآن. وبعبارة أسهل وأوضح في هذا الزمان لنشرحها لأنفسنا وللناس، غرس الإيمان قبل الإكثار من القرآن. هذا معنى كلامهم رحمهم الله، غرس الإيمان قبل الإكثار من القرآن. هذا هو مرادهم من قولهم الإيمان قبل القرآن. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في نميته إلى هذا المعنى، فقال بيتا مشهورا عظيما: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال الآخر: واتل بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجبا. كل العلوم أيها المؤمن إذا أردتها فإنها تكون بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا أريدك أن تنتبه لهذه المسألة فيما نستقبل من الكلام، لأن المرحلة الثانية أكرر لك وأبين وأعيد، لأن القرآن ثنى في الكلام كثيرا، القرآن مثاني، فنحن لابد أن نسير على طريقة القرآن في هذه الأمور العظام، نثني فيها، نكررها، نبينها من هنا وهناك حتى تتضح وحتى تنجلي، وحتى لا يكون هناك أدنى شك في تقريرها وفي تحقيق أهميتها لكل مؤمن على وجه هذه البسيطة. إذن أيها المؤمن، لابد أن يكون هناك حرص على غرس الإيمان قبل أن نتناول القرآن، حرص على غرس الإيمان قبل أن نتناول القرآن. كيف نغرس الإيمان؟ ذكرنا لكم أن هذا يكون بالآيات الأولى والسور التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في بدء أمره، في بدء أمره. وهذه السور هي التي جاءت في سور المفصل، وقد اخترنا لكم منها ما يتعلق بجزء عمل لهذا الأمر، لكي نستطيع أن نغرس الإيمان في قلوبنا قبل أن نتعلم القرآن. غرس الإيمان بهذه السور، وتعلم القرآن بإيش؟ بالسور الطوال التي فيها بيان أحكام الحلال والحرام. ولذا ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أرضاه، وهذا من أكابر أتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثنا من كان يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون القرآن عشرا عشرا، يأخذون القرآن عشرا عشرا. قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. مشكلة كثير من الناس أنه يتعلم العلم لا العمل، ولكن من أخذ القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عشرا عشرا المراد شيئا شيئا وليس المراد الحد عشر آيات عشر آيات لا. وإذا ثبت عن أبي العالي أنه قال خمسا خمسا وهكذا. المقصود أنك تأخذ شيئا فشيئا من القرآن حتى ينغرس الإيمان في القلب، ثم بعد ذلك تتعلم أحكام القرآن، فلما ينزل عليك الحكم من الله سبحانه وتعالى ينزل على قلب قد روضه الإيمان وهيئه اليقين واستعد ورضي بحكم الله سبحانه وتعالى عليه في كل أموره. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود للكلام عن المرحلة الثانية.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى في روضة من رياض القرآن. بعد هذا نريد الكلام عن الوسائل التي من خلالها نحقق هذه المرحلة. نحن عندنا الآن المرحلة الثانية، وهذه المرحلة هي التأني والوقوف مع الآيات وترك العجلة في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة هناك وسائل نستعين بها لكي نحقق هذه المرحلة لأنها من أهم ما يكون، فلا بد أن نتخذ وسائل نستعين بها بعد الله عز وجل في أن نكون من أهل أو أن نكون من الذين أعانهم الله عز وجل فتجاوزوا هذه المرحلة وتخطوها إلى ما بعدها. هذه المرحلة وهي مرحلة التأني والتدبر وترك العجلة لا بد وأن نستعين بوسائل. أولى هذه الوسائل وأهم هذه الوسائل هي أنك أيها المبارك أيها المؤمن عند سماع آيات القرآن لا بد من إلقاء السمع مع جمع القلب على القرآن، لا بد من سمع لكنه ليس سمعا معتادا كسمع الكلام الذي يكون بين الناس لا، وإنما هو أن تلقي سمعك وأن تجمع قلبك وأنت تتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم لا بد من إلقاء السمع وجمع القلب على القرآن عند سماعه، وهذا الشرط أو وهذه الوسيلة أيضا كذلك قد أشار الله عز وجل إليها في كتابه فقال إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك والضمير هنا عائد إلى القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن؟ قال لمن كان له قلب، أي أن له قلب حي عندما استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى جمع قلبه في سماع كتاب ربه أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف ألقى السمع؟ تأمل كلمة الإلقاء هنا. أو ألقى السمع، الإلقاء معروف في لغة العرب، تأخذ شيء فتلقيه ترمي به، فأنت كأنك جعلت سمعك هذا كأنه حجر من الأحجار أخذته ورميته رميا، فتأخذ سمعك فترمي به إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ترمي به كأنه لا كلام في الدنيا إلا القرآن ولا حديث في الدنيا الآن إلا القرآن، تلقي سمعك إلى كتاب الله عز وجل. أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد أي وهو شاهد حاضر يستمع بكل جوارحه من أولها إلى آخرها إلى كتاب ربه. هذا الذي يريد أن يستفيد من سماعه لكتاب ربه لا بد وأن يكون على هذه الصفة، ولا بد وأن يستخدم هذه الوسيلة. هذه الوسيلة أيها المؤمن بين يديك، تستطيع أنت أن تقوم بها وأن تعملها وأن تتكلفها في أول الأمر. إن لم تكن نفسك قد أقبلت على كتاب الله فلا بد وأن تجاهدها مجاهدة حتى تلقي سمعك إلى كتاب ربك، ثم بعد ذلك تحضر هذا القلب وهو يستمع إلى كلام الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن هذا الكتاب ذكرى، لكن لمن؟ لمن كان له قلب. وهل المقصود أن له قلب معنى أن له قلب موجود فقط؟ لا، كل الناس لهم قلوب، ما في حي إلا وله قلب، ما من بشر إلا وله قلب، ولكن المقصود أن له قلب نافع يستحضره ويشهده عند سماع كتاب آيات ربه. ولذا أيها المؤمن لا بد من هذين الأمرين، لا بد من أن تفتح قلبك وتجمعه في توجهه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلقي هذا السمع إلى كتاب الله، تلقي هذا السمع إلى كتاب الله. فإذا ألقيت السمع وأحضرت القلب فأبشر الخير، فأبشر بالخير من كتاب ربك. هذه هي الوسيلة الأولى. وإن أردت زيادة الفائدة في هذه المسألة بعينها فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فقد أطال الكلام جدا عن هذه الآية بعينها بذاتها، أطال الكلام وتكلم بكلام نفيس، لولا أني أخشى أن لا يفهمه كثيرا من الناس لذكرته في هذا الموطن، ولكن فيه شيء من الصعوبة فتركته لمن أراد أن يقف عليه. ارجع إليه في كتاب الفوائد ستجد فوائد عظيمة جدا كلها مستنبطة من هذه الآية العظيمة. الوسيلة الثانية لمن أراد أن يجتاز هذه المرحلة هي الترسل والترتيل عند قراءة القرآن. أنت الآن جمعت قلبك وأحضرت سمعك، بعد ذلك ما الذي ينبغي لك؟ إذا كنت تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى فإياك وإياك والعجلة، إياك وإياك والهدرمة، إياك وإياك والحجر الزائد الذي لا يكون فيه شيء من التدبر والترسل عند تلاوة آيات الكتاب، لأن هذا الأمر الذي هو العجلة والهدرمة وسرعة القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته لآيات القرآن. وهذه الوسيلة أيضا لا بد منها، هذه الوسيلة لا بد منها لمن أراد أن يكون من أهل القرآن، لا بد منها، لا بد لمن أراد أن يكون من أهل القرآن، لأنها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وطريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين مع كتاب ربهم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة من رمضان فقام يقرأ، فقرأ بسورة البقرة ثم افتتح سورة آل عمران، وفي لفظ أنه قرأ سورة النساء ثم افتتح بعد ذلك بسورة آل عمران، كل ذلك في ركعة واحدة. يقول حذيفة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها مترسلا، أي قرأ السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران، قرأها مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. تأمل، رجل يقرأ هذه السور الطوال ولكنه مع ذلك إذا مر بآية فيها شيء من ذكر الجنة سأل الله عز وجل، شيء من ذكر الخير سأل الله سبحانه وتعالى من فضله، مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله منها، فيها ذكر شيء من الشر تعوذ بالله عز وجل من هذا الشر. وكذا أيضا التسبيح والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى، هذا يديدنه صلوات ربي وسلامه عليه إذا قرأ القرآن قراءة متدبر متأمل متفكر بما يتلوه من الآيات العظيمات. أيضا هذا أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس كما حكى عنه ابن أبي مليكة يقول سافرت مع ابن عباس فقام في نصف الليل يقرأ. ولك أيضا أن تتأمل أن هذه الصلاة في حال السفر، والإنسان عادة في حال السفر يكون متعبا مجهدا، ليس في نشاطه الذي يكون عليه في حال الحضر، فهو الآن مسافر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا 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 حرفا، يبكي حتى نسمع له نشيجا. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقوم يصلي من الليل في حال السفر، فإذا قرأ القرآن قرأه حرفا 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 حتى يسمع له نشيج وبكاء وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيره أيضا من الأئمة، فقد حكي عن الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة أنه كان إذا قرأ القرآن قرأه قراءة مترسلة حزينة شهية كأنه يخاطب إنسانا. انظر إلى وصف قراءة الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، كان إذا قرأ القرآن كانت قراءته حزينة شهية كأنه يخاطب إنسانا. وهذه هي قراءة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، يقرؤون القرآن قراءة حزينة مترسلة بطيئة شهية على نحو يلتب فيها المرء عند تلاوته لآيات الكتاب، ولا يكون فيها شيء من الجفاء وشيء من السرعة وشيء من الهضرمة التي لا تليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة الثانية لمن أراد أن يجتاز المرحلة الثانية معنا في هذا المستوى الذي يتعلق بكيف نكون من أهل القرآن وكيف نكون من أصحاب القرآن. عندنا وسيلة ثالثة أيضا لا بد منها في هذه المرحلة، وهذه الوسيلة هي تكرار الآيات عند الحاجة، تكرار الآيات عند الحاجة. فتكرار الآيات سنة نبوية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت أيضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت أيضا عن التابعين وأتباع التابعين، وثبتت عن غيرهم من الأئمة إلى زمننا هذا. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وإسناده صحيح، فقد صححه ابن القيم رحمه الله وصحح الحديث الحاكم وكذلك البوصيري وجماعة من أهل العلم، عدد كبير من أهل العلم صححوا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى الصباح، قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية قال بها صلى الله عليه وسلم يرددها حتى الصباح وهو يبكي صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه وجد في هذه الآية شيئا وافق ما في نفسه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته ومن شفقته عليهم. فلما قرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أراد أن يستجلب رحمة الله عز وجل لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكرر هذه الآية وأخذ يرددها حتى الصباح. وكذلك غيره أيضا ممن تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم، فقد حكى عبادة بن حمزة أنه دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول فجلست عندها وهي تكرر الآية حتى مللت، ثم خرجت إلى السوق ثم عدت إليها وهي تكرر الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذه آية واحدة كان لها أثر في قلب هذه الصحابية الجليلة فأخذت ترددها وترددها زمنا طويلا. كذلك أيضا جاء ذلك عن التابعين، فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأخذ يرددها ويرددها ويرددها كثيرا. وجاء ذلك أيضا عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله رحمة واسعة وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، فأخذ يرددها كثيرا 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 ويبكي رحمه الله رحمة واسعة. ولذا جاء عنهم في هذا الباب أشياء كثيرة لا تنتهي، ومن تأمل كلامهم في هذا الشأن وجد عجبا، حتى أن محمد بن كعب القرضي رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لئن أقرأ، وتأمل كلامه يقول لئن أقرأ سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وسورة القارعة القارعة ما القارعة، لئن أقرأ هاتين السورتين أحب إلي من أن أقرأ القرآن هدا. يقرأ سورتين قصيرتين من كتاب الله عز وجل أحب إليه من أن يقرأ القرآن هدا. لما؟ لأن تكرار هاتين الآيتين أو تكرار أيضا هاتين السورتين أو تكرار آية أثرت في قلبك ووجدت لها نفعا في فؤادك، هذا له أثر عظيم على هذا القلب حتى يتحرك وحتى يحيا وحتى ينعصر بكتاب الله عز وجل، فيدمع القلب ثم تدمع العين بعد ذلك من أثر وتأثير كتاب الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذن أيها المؤمن، إذا أردت أن تجتاز هذه المرحلة وترك العجلة، فلا بد أن تستعين بشيء من الوسائل، وهذه الوسائل هي أولا أن تلقي سمعك وأن تحضر قلبك عند قراءة كتاب ربك. إذا فعلت ذلك فعندئذ بعدها فكن أيها المبارك مترسلا في قراءة آيات الكتاب، مترسلا متأنيا في قراءة آيات الكتاب. ثم بعد ذلك إذا مرت بك آية شعرت أن نفسك بحاجة إليها وأن لها أثر على هذا القلب، عندئذ أيها المؤمن قف عندها، قف عندها وكررها ورددها كثيرا، فإن لهذه الآية في قلبك أثر ليس بالهين، وقد يحيي الله عز وجل قلبك بآية واحدة من كتاب ربك. قد يحيي الله سبحانه وتعالى قلبك حياة لا موت بعدها بإذن الله جل وعلا بآية واحدة من القرآن. وهذا جرى لأناس كثر، نعم جرى لأناس كثر سمعوا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فعاشوا بها دهرا وتنوروا بها عمرا طويلا. أذكر من ذلك في هذا العصر أن شابا كان قد وقع في الفاحشة الكبرى وكان يواطع هذه الفاحشة مرات كثيرة في أزمنة متقاربة. يقول: وكنت مرة في رمضان فأثرت ألا أسمع الغناء وإنما أسمع كتاب الله سبحانه وتعالى، فجعلت شريطا للقرآن وأنا أسير في السيارة فأستمع إلى أحد القراء وهو يقرأ سورة يوسف، فمر على قول الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو استمع إلى هذه الآية فانتبه إلى أن الله عز وجل علل صرف السوء والفحشاء عن هذا النبي الكريم لأنه من عباد الله المخلصين، فأعاد الآية مرة ثانية ثم أعادها ثالثة، فلما أعادها الثالثة تبين له أن من كان من عباد الله المخلصين لا يمكن أن يقع في السوء والفحشاء، لأن الله عز وجل صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء بأي علة ولأي سبب؟ لأنه من عباد الله المخلصين. فأخذ يبكي ويردد في نفسه يقول: إذن أنا ليس من عباد الله المخلصين لأني وقعت في السوء والفحشاء، أنا لست من عباد الله المخلصين لأني وقعت في السوء والفحشاء، أنا لست من عباد الله المخلصين لأني وقعت في السوء والفحشاء. ثم أخذ يردد الآية رابعة وخامسة وعاشرة، يقول: ساعة كاملة وقد أوقفت السيارة جانبا ما استطعت أن أكمل القيادة وأنا أستمع إلى الآية وأبكي وأبكي ساعة كاملة، وهو يكرر الآية ويرددها ويبكي بكاء شديدا. يقول: والله الذي لا إله إلا هو أني ما حركت السيارة بعد هذا الموقف إلا قد عاهدت ربي ألا أعود إلى فاحشة أبدا وما عدت إليها إلى ساعتي هذه. بآية واحدة من كتاب الله عز وجل رددها وتأملها وتفكر فيها، وهذا هو السر الذي نريد أن نصل إليه في هذا الكلام. هذا الذي نريد أن نصل إليه بإذن الله جل في علاه. إذن هذه الرسائل أيها المؤمن حاول أن تستفيد منها في أن تحدث قلبك لكتاب ربك، في أن تتجاوز هذه المراحل لتكون من أهل القرآن ومن أهل شفاعة هذا القرآن العظيم. لعلنا نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما نستقبل. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعل هذا القرآن هادينا وقائدنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم نسألك برحمتك، نسألك بجودك، نسألك بكرمك، نسألك بواسع فضلك وعطائك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا بجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.